الحمد لله لا إله غيره ولا رب سواه، لا يضل من استهداه ولا يخيب من رجاه ولا يحرم من دعاه. له الحمد سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه وعظمت صفاته، هو أهل الحمد والثناء، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، فله الحمد كما يحب ويرضى، وله الحمد كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وله الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ختم به الأنبياء والمرسلين وجعله سيد الأولين والآخرين. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلى هالك. فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته، ووفقنا وإياكم لاتباع سنته، وحشرنا يوم القيامة في زمرته، وجعلنا من أهل شفاعته، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، التقديس والتدليس في أمور عظيمة جليلة لها في قلب كل مؤمن مخلص ومسلم غيور أعظم موقع وأسمى مكانة. فإن المسلم اليوم يرى أمورا ويسمع أخبارا ما كان يخطر بباله ولو على سبيل التخيل والرغم بالغيب أن يكون مثلها. وقد يعجب بعض الناس ويتساءلون عن السبب الذي أوصل الأمة إلى هذا الموقف، وكلنا نعلم كم مر بنا في الآونة الأخيرة من اجتراء على مقدساتنا، بدءا بتشبيه آيات القرآن العظيم، ومرورا بالعدوان والانتقاص للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وتعريبا على صور من التدليس والإهانة لكتاب الله جل وعلا، وكذا العدوان على المقدسات الإسلامية كرة بعد كرة ومرة بعد مرة كما في بيت المقدس مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحسب ان بامكاننا في مثل هذا الموضوع ان نرفع الصوت عاليا وان نستدهش العواطف لتختنق الحلوق بالعبرات وتجرف العيون بالدمعات وتهتز الرؤوس بشيء من الاعتراف وتلهب الالسن بحلقله واسترجاع، ثم نمضي دون ان يكون لنا من وراء ذلك ما هو اعظم من هذه الصور الظاهره. ومن هنا انثرت ان لا يكون حديثي على ذلك النحو الذي قد وصفته، فنحن لسنا في حاجه الى الصراخ فانه يملا الاجواء، ولسنا في حاجه الى الاستنكار فانها قد ملئت به القنوات والاذاعات والمؤتمرات، ولكننا نحتاج الى اكتشاف العله ومعرفه الداء والنظر الى المقدمات ومعرفه الخلل الذي نشارك فيه جميعا ولا يكاد يسلم فيه منا احد الا من رحم الله. التقديس معناه في اصل اللغه التطهير والطهاره، ويدخل فيه ويرتبط به في هذا المعنى شرف الصفات والخلال، ويتبع ذلك التعظيم والاجلال، وفيه كذلك الخير والبركه وحسن الحال في الان والمآل. فكل امر عظيم مقدس طاهر منزه عن العيوب والنقائص مشتمل على عظيم الصفات والخصال، ومن ثم فان فيه الخير والبركه ويجب له التعظيم والاذلال. من الذي يقدس؟ من الذي يجعل الشيء عظيما محترما وله احكام تخصه في معاملته وفي توقيره وتعظيمه؟ انها مساله في اصل ديننا ليست مبنيه على اجتهاد علماء ولا اتفاق فقهاء، وانما هي اختصاص الالوهيه لله عز وجل. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيره، هو الذي يختار جل وعلا فيجعل من البشر رسلا من صفوه الخلق، ولهم مقام من التقديس والتعظيم يليق بنبوتهم ورسالتهم. هو الذي يصطفي من البقاع بقاعا فيجعلها مقدسة محرمة لها أحكام خاصة ولها فضائل جليلة، وكل من يسيء إليها أو ينقص من تعظيمها فله وعيد شديد وعذاب عظيم، بل وحد مشروع في الدنيا قبل الآخرة. هو الذي جعل سبحانه وتعالى هذه الخصيصة لنفسه، ففضل من الأزمان أزمانا وجعل لها خصائص، وفضل من البشر خلقا وجعلهم رسلا وأنبياء، وفضل من البقاع بقاعا وجعلها مواطن لبيته المقدس ومسرى رسوله الكريم ومسجده العظيم صلى الله عليه وسلم. هو الذي جعل ذلك حقا له جل وعلا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ذلك أمر من خصائص الحق سبحانه وتعالى، لا يحق لأحد أن يكون له من ذلك شيء مطلقا، كما لا يحق لأحد أن يعترض أو يجترئ على ما خصه الله جل وعلا بالتقديس والتنزيه والتعظيم. والتقديس في مقابل ذلك مرتبط بالنجاسة، والإذلال والإهانة لما هو مقدس، فإنه يدخل على الشرف ما لا يناسبه، ويدخل أو يضيف أو يعترض على العظمة بما يناقضها، وذلك لا يجوز بحال من الأحوال. ولست هنا مفيضا في هذا المعنى، لكني أقول إن أعظم تقديس هو تقديس الله سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا الملك القدوس المنزه عن كل النقائص التي تلحق بغيره من الخلق جل وعلا. وتنزيه الله سبحانه وتعالى وتقديسه مقصود به تنزيهه عن كل ما لا يليق، كما قالت الملائكة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ومقام ذات الله عز وجل أعظم مقام عند المؤمنين المسلمين. ويأتي كذلك كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن العظيم له أحكام كثيرة ودقيقة، حتى إن الفقهاء فصلوا في كثير منها بحسب ما ورد من الاستفتاءات، ولعلي أشير إلى بعضها لنرى كيف يكون هذا التعظيم ساريا في كل أمر، حتى وإن كان في نظر بعض الناس صغيرا أو هينا. إن الفقهاء يسألون عن مد القدم إذا كان في اتجاهها أو في مقامها مصحف أو كتاب لله عز وجل، فيفتون بالحرمة إذا كان في ذلك شيء من الاستهانة وعدم التعظيم. وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة السابق ورد قوله: أما وضع المصاحف في أكياس خلقة من الخيش ونحوه وتعليقها فهذا لا يجوز، لأن فيه إهانة للقرآن ولو لم تكن متعمدا. وسئل الشيخ يوسف الجدوي من علماء الأزهر الشريف عن شرب الدخان في مجالس القرآن، فقال: أما شربه في مجالس القرآن فهو حرام. وأفاض في بيان ذلك بأن فيه إعراضا عن التدبر بالتلهي، وأن فيه إشعارا بالاستهانة، وأن فيه إيذاء لمن يصغون ويستمعون لكلام الله جل وعلا. وأمضي بكم أيضا إلى فتوى للعز بن عبد السلام إمام المجاهدين وعلم المفتين، وهو يسأل: هل يجوز تسليم المصحف لذمي ليجلده؟ وهل يجوز ترك كتب التفسير والحديث عند غير المسلمين؟ فيجيب رحمه الله: لا يجوز ترك كتب التفسير والحديث عنده، ولا تدفع المصاحف ولا التفاسير ولا كتب الحديث إلى كافر لا يرجى إسلامه وينكر على فاعله، أي على فاعل ذلك. ولعل مثل هذه الصور عندما نسمعها نرى أن كثيرا منها يقع اليوم وليس في النفوس منه حرج، وأن غير ذلك بل ربما أكثر منه نراه في واقع أمة الإسلام. ألستم تسمعون الأقسام بالله عز وجل وهي تسرد في ضمن الغناء مع الألحان، يقولها مغني رقيع أو راقصة داعرة؟ ألستم تسمعون وسمعتم أن مغنيا عربيا أدخل بعض آيات من القرآن في سورة يوسف عليه السلام في أغنية لحنها وغناها؟ ألستم تسمعون صورا كثيرة في واقع المسلمين اليوم كلها عند من يدقق في معنى التقديس والتعظيم تجرحه وتخدشه
وقد تصل الى صور عظيمة من الاهانة. يأتي الحديث عن خطورتها وعن عظمتها وعن ما حكم به بعض اهل العلم بكفر فاعلها، لان مثل هذه الاحوال لا يجوز الاستهانة بها ولا التهوين من شأنها، فإن كل صورة من صور الاستهزاء المناقض للتعظيم فيها أحكام صارمة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قالها قوم من المنافقين في يوم غزوة تبوك وأثناء مسير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال بعضهم لبعض: ما رأينا مثل أصحابنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. نعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصفوة المختارة من أصحابه رضوان الله عليه. وبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنزل عليه الوحي بهذه الآيات. علم المنافقون فابتدر أحدهم إلى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يستعطفه ويستسمحه، والقرآن ينزل: قد كفرتم بعد إيمانكم. ويأتينا مثل هذا كذلك فيما أجمع عليه علماء الأمة في شأن سب المصطفى صلى الله عليه وسلم والانتقاص من قدره ومقامه، ولو بصورة من الصور التي قد يراها بعض الناس تحتمل تأويلا، فقد نقل أهل العلم الإجماع على ذلك. قال القاضي عياض رحمه الله: أجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه، وكذلك حكي حتى غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره. وقال محمد بن صحنون: أجمع العلماء على أن شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم والمتنقص له كافر، والوعيد جاء عليه بعذاب الله، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر. ليست هذه المسائل هينة، إنها عند علماء الأمة في ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم المسائل وأجلها، لأنها تتعلق بالمقدسات. وتأمل قول الحق جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وتأمل قول الله عز وجل في حرمة البيت الحرام ودخول المشركين إليه. وتأمل كل الأحكام المتعلقة بكل ما قدس الله سبحانه وتعالى ونزه من هذه المقدسات التي جعلت لها أحكام خاصة تعظيما وإجلالا وتوقيرا. ألا نعرف أحكاما كانت من نجوى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا نعرف أحكاما خاصة في خفض الصوت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا نعرف أحكاما خاصة في طريقة النداء وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ألا نعرف أحكاما خاصة بالقرآن كيف نتقبل له وكيف يحترم عند قراءته وكيف يجل في تدبره وكيف يعظم في العمل به؟ ألا نعرف كل ذلك؟ ولكننا نرى صورا منه في واقع حياة أمتنا تتسرب قليلا قليلا ويعرفها الناس شيئا فشيئا، ثم نأتي إلى صور أعظم هي التي تكاد اليوم تلفت أنظار الناس. أصبح اليوم من لا يسمع الأمر الذي ليس بعده شيء لا يتغير ولا ينكر، إما أن يسمع الكفر البواح وإما أن لا يعنيه شيء. فما دون ذلك من أمور عظيمة ومقدمات لما بعدها نجدها اليوم في واقعنا، حتى إننا نجد ذلك متفاوتا في الأجيال. تجد الكبيرة منا اليوم عندهم من توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقير القرآن الكريم وتوقير بيوت الله عز وجل ما لا نجده ربما بالقدر نفسه عند كثير من الجيل الجديد الناشئ، لأنهم لم يعودوا على التوقير والتعظيم المناسب الملائم الذي يغذى ويربى عليه الأبناء منذ نعومة أظفارهم. من مقالات الحسن قال: كانوا يعلموننا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم الآية من القرآن، وكان كذلك تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينهم، حتى إن ابن عمر رضي الله عنه أراد أن يجيب فاستحيا لأن في القوم أبا بكر وعمر. كل هذه المعاني كانت لها جلائل وعظائم في النفوس مبنية على تعظيم الإيمان وتثبيت وترسيخ اليقين في القلوب. فلما ضعف الإيمان وتزعزع اليقين وهانت وضعفت الهمم وذلت النفوس أصبحت لا تنتفض إلا في النادر. عندما نستمع اليوم إلى أفعال اليهود عليهم لعائن الله مرة بعد مرة وهم يجمعون على أن يدخلوا إلى البيت المقدس ويدنسوا المسجد الأقصى، نسمع الناس يتحدثون ونسمع الأخبار تتناغل، وكأن شيئا في غير هذه الحادثة لا يحدث، وكأن الأيام والليالي والأعوام والأشهر والأحداث المتتالية والأفعال الإجرامية المتوالية والخطط الداعية إلى الأحافير تحت بيت المقدس وغيرها لا تسمع ولا تعلم أو لا يلتفت إليها. كأن الأمة تحتاج إلى ضربات قاتلة لتستفيق وتستيقظ، وكأنها أجملت كثيرا مما يحل بها يوما في كل يوم وليلة. ونحن اليوم كذلك نستمع إلى خبر جليل من تدليس بعض الجنود الأمريكيين للمصحف الشريف في معتقل غوانتانامو، وقد ورد ذلك في صحفهم وأخبارهم، وأن بعض المحققين إهانة للمعتقلين كانوا يضعون المصاحف في دورات المياه، وأنه في بعض الأحداث في بعض الوقائع وضعوا المصاحف داخل المراحيض نفسها، وأن 7 من إخواننا في أفغانستان قتلوا بين الأمس وأول الأمس في مظاهرات انتصارا لكتاب الله عز وجل واحتدادا على هذه الأفعال الشنيعة. وأحسب أننا بإمكاننا أن نثير الأشجان والأحزان، ولكنني أقول: هل نحن نعظم كتاب الله كما ينبغي؟ وهل نحن نعظم رسولنا صلى الله عليه وسلم كما ينبغي؟ وهل نحن نغار على حرمات الله عز وجل كما ينبغي؟ وهل دافعنا عن كل حدث قد مضى قبل ذلك وقد مرت أحداث مشابهة ومماثلة؟ إن صورة مهمة ينبغي لنا أن نتفقدها، أن نتفقد المقدسات المعظمات في دين الله عز وجل في نفوسنا. هل نقص قدرها؟ هل نقص تعظيمها؟ هل أصبحنا لا نلتفت إليها بالقدر الكافي ولا نعلمها أبناءنا ولا نشيعها في مجتمعاتنا؟ أم أننا نرى التأويل كما رأينا من قبل في امرأة تكلمت على أبي هريرة رضي الله عنه وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأينا من الكتاب غير قليل يقولون: لم تهولون الأمر ولم تحاسبون النيات؟ إن الحديث لم يكن مقصود به كذا، وإنما المراد به كذا. ولا يأبى نحن نتقعر ونتشدد عند الوقوف مع الألفاظ وغير ذلك. يساء إلى كتابنا ويقتدى على رسولنا ويتهجم على قرآننا ويساء كل يوم إلى تشريعاتنا ويقال لنا من بعد. ينبغي أن تكونوا منفتحين على الآخرين، وأن يكون لديكم سماحة، وأن لا تتشددوا وتعيدوا لنا مرة أخرى صيانة الولاء والبراء والعداء وغير ذلك. إنها خطة لقتل مشاعر الغيرة الدينية والحمية الإسلامية في النفوس. إنها جرعات كالمخدرات تكون في أول الأمر قليلة ثم يدمنها الناس ثم يوشك بعضهم أن يألفوها فلا تشمئز منها نفوسهم ولا يحصل لهم عليها ولا تجاهها إنكار. في حديث حذيفة رضي الله عنه يروى مرفوعا ويروى موقوفا: تعرض الفتن على القلود كالحصير عودا عودا أو عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، فإن تاب منها واستغفر سئل، وإلا أصبح قلبه أسود جرباتا كالكوز مجفيا أي مقلوبا كالكوب المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أحسب أن درسنا الأعظم في هذا الحديث ليس هو في نقد أولئك الأعداء، أولئك الذين يمحنون اليوم في ظهور وكشف حقائقهم، فبعد ظهور زيف حقوق الإنسان في أحداث سجن أبي غريب يظهر اليوم كذلك ظهور زيف حقوق الأديان في مثل هذه الأحداث. ولكن العيب ليس فيه، ولكن النقد ليس لها، إنها هو موجه إلينا معاشر المسلمين. لا يهون دين أمة إلا إذا هان في أوساطها. أين تحكم شريعتنا في ديار الإسلام؟ أليست الأمور المحرمة قطعا بنص صريح واضح في الكتاب والسنة تصنع أو تباع في كثير من ديار المسلمين؟ أليس كثير من ديار المسلمين يعلن المحرمات ويشيعها بين الناس فتألفها العيون وتقبلها النفوس وترضاها القلوب ولا يكاد لسان ينكرها أو يقوى على ذلك؟ إن كثيرا من مقدساتنا هانت في مجتمعاتنا وضعفت مكانتها وقدرها وقيمتها. إن إقامة منكر محرم في القرآن وإقراره وتثبيته وإعلانه إنما هو إهانة للقرآن المنزل ولآياته المحكمة ولأحكامه القاطعة، بل ولله جل وعلا الذي أنزله ليحكم به وليعمل به. فلنتأمل، فإن الداء منا وإن العلة فينا، وإن أعداءنا لم ينتصروا لقوتهم وإنما لضعف بنياننا. تضع اليد على الجدار فيتهدم ليس من قوتها ولكنه من تصدعه. فلنرجع إلى أنفسنا ولنحاسبها، فإنا ماجدون من التقصير شيئا عظيما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يعظم الإيمان والقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، وأن يجعل غيرتنا الإيمانية وحميتنا الإسلامية على ما يحب ويرضى. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه. وإن من تقوى الله سبحانه وتعالى تعظيم حرماته، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإن تعظيم المقدسات ينبغي أن يكون في حس كل مؤمن أعظم شيء عنده، وأن نحرص على تفقد نفوسنا وقلوبنا ألا يدخل إليها ضعف في هذا التعظيم والتقديس، وألا يسري فيها وهن تجاه كل ما يعارض ذلك ويناقضه. وإني لأدعو نفسي وإياكم لنراجع سلوكياتنا الشخصية، فإن أمورا نفعلها نحن داخل بيوتنا، ولا أقول في عموم المجتمع حتى يقال إنها ليست بأيدينا وليست تحت سلطتنا، إن في البيوت اليوم منكرات هي صور من توهين المعظمات والمقدسات، فإنما يذاع ويبث في القنوات الفضائية من المحرمات وتجتمع عليه الأسرة، أو يرى ويشاهد وهو يعارض عين ما جاءت به الآيات ونص ما وردت به الأحاديث، إنه نوع من إضعاف التعظيم والتقديس لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في النفوس، إنه نوع من إنف المنكرات والرضا بها والتقبل لها وتوهين الغيرة وإضعافها. إن كثيرا من الأمور العملية التي نقوم بها، إن الكسب المحرم الذي قد نتجاوز عنه وهو منتشر بين الناس في أخذ الرشاوى وفي أخذ ما يقال عنه من أموال الوساخة وغيرها، إنه أيضا ضرب من ضروب التهوين لأحكام الله وشريعة الله وما يتعلق بذلك من ورائه. وهكذا فإن الدوائر لو خرجنا إلى مجتمعنا فرأينا النكات والطرائف وهي تشتمل كذلك على أمور من الآيات والحديث والأحاديث وغيرها، دون أن يكون هناك توقف وحزم ومنع ولفت نظر إلى عظمة وخطورة ذلك، وأن اليسير منه لا يغني فيه شيء. حتى قال بعض أهل العلم إن شاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنتقصه لا تقبل توبته بل يقتل حتى وإن دعا توبة. كثيرة هي الأمور التي نحتاج إلى مراجعتها في أنفسنا قبل أن نسب أعداءنا وهم جديرون بذلك، وقبل أن نكشف عوارهم وزيف ادعاءاتهم ودنو نفوسهم وحقارة سلوكياتهم، وكل ذلك فيه، لكنه لا يغنينا ذلك قبل أن نعالج أنفسنا. فكم من قائل منهم لم تعترفون علينا، وفيكم من يقول ذلك، وفيكم من يقول إن في القرآن أمورا خرافية ليست واقعية، وفيكم من يقول إن في القرآن أحكاما غير صالحة لهذا الزمان، وفيكم من يقول وفيكم من يقول. إذن فنحن أولا جديرون بأن نغير ما بأنفسنا ليغير الله أحوالنا وليجعلنا قادرين على أن نوقف هذه الموجات المتكاثرة التي اليوم لا يكاد يحصيها العد من كثرتها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يعظم الإيمان في قلوبنا، وأن يرسخ اليقين في نفوسنا، وأن يعظم الحنية والغيرة في قلوبنا. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، وأن تجعلنا هداة مهديين. اللهم تول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم مكن في الأمة لأهل الخير والرشاد، واقمع أهل الزيع والفساد، وانشر وارفع في الأمة علم الجهاد، وانشر رحمتك على العباد. اللهم أدرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين، وأن تكتبنا في جندك المجاهدين، وأن تجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع بفضلك كلمة الحق والدين، ونجي سرايات الكفرة والمفسدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم عليك بسائر أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، احصهم لهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم انا نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم زلزل الارض تحت اقدامهم وخذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم انزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، يا قوي يا عزيز يا متين. اللهم اشف فيهم صدور قوم مؤمنين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمن مطمئن رخاء وسائر بلاد المسلمين. واصلح لهم أئمتنا ولاة أمرنا واجعل ولاية في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق لي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وارزقه بطانة صالحة تدلها على الخير وتحثه عليه يا سميع الدعاء. اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه واحفظ اللهم لها أمنها وإيمانها وسلمها وإسلامها ورغد عيشها وسعة رزقها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك وجندك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. ثبت اللهم خطوتهم ووحد كلمتهم وسدد رميتهم وقو شوكتهم وأعل رايتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضوا على الصحابة الكرام خصهم من الذكر والقدر العلي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون.